يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات في لقاء جديد مع معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عضو هيئة كبار العلماء. تجدد اللقاء بكم وبمعالي الشيخ في تعليقه على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لأبي العباس بن تيمية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع، وسدد إن شاء الله في الأقوال والأعمال، وجعل أعمالنا وعلمنا خالصة لوجهه.
استأذنكم معالي الشيخ في قراءة البسمة. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ذو الجاه إذا أحموا أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحمي على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك محرم جميعه بإجماع المسلمين. وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، رواه البخاري. فمهر البغي الذي يسمى حدور القحاب، وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم، وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة ولا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله: وكذلك ذو الجاه إذا أحموا، وفي النسخة إذا حموا، وهي أظهر، إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد. طبعا الشيخ كما هو معلوم القسم الأول كان عن الولايات والعمال إلى آخره، هذا كلام عن الحقوق والحدود، حقوق الحدود، الحقوق التي طبعا يلزم ولي الأمر المحافظة عليها ويلزمه حمايتها وإقامتها أيضا، وأيضا قلنا إنها قسمان: حدود لغير معين وحقوق لغير معين، وحقوق لمعين سوف تأتي. فالشيخ يتكلم عن حماية هذه الحقوق والحدود، ومنها ذو الجاه. حينما يريدون أن يقفوا بين الحد وإقامته أو بين الحق وإيصاله. فهؤلاء ذوو الجاه أحيانا قد يكون لهم نفوذ إما على ولي الأمر أو على أصحاب الولايات أو على من أنيط به إيصال الحقوق أو إقامة الحدود، فيتدخلون ليمنعوها، سواء تدخلوا بجاههم أو تدخلوا بأخذ أموال أو نحو ذلك. هذا هو محل الحديث هنا. فقد رحمه الله: وكذلك ذوو الجاه إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة. طبعا الشيخ يتكلم كما قلنا عن بيئته، ويبدو أن هناك كان يعني فشو مع الأسف الفساد المالي والإداري في عهده، وحينما يتكلم الفلاحين يقصد أصحاب القرى والمزارع كما يقصد أصحاب المدن وأيضا البادية والأعراب، وتكلم عنه وتكلم عن الأكراد وتكلم عن فئات، وسيأتي أيضا تسميات لبعض الأقوام والفئات التي فعلا لها نفوذ وأيضا يفشو الفساد من خلالها. فهنا سمى الفلاحين، ومراده طبعا يبدو يعني أصحاب القرى، وخاصة منطقتهم كما تعلم منطقة الشام والعراق كلها مناطق يعني زراعه ومناطق يعني الفلاحة. فالفساد قد يكون من خلال ما لا تصل الحقوق أو إيواء المحدثين. فقال: مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير، يعني مع أصحاب الولايات كبيرة أو صغيرة، فيحمي على الله ورسوله، يعني يؤويه حتى لا يقام عليه الحد أو لا يؤخذ منه الحق الذي لزبه أو الاعتداء الذي ارتكبه. فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله، يعني ممن آوى محدثا. فقد روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. فهذا داخل في من يؤوي محدثا، بمعنى يحميه عن أن يدفع الحق الذي عليه أو يؤدي الحق الذي عليه أو أيضا يقاتل الحد أيضا كذلك الذي لزمه. فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمنع الحدود؟ ليس مجرد شفاعة، بل هو الذي منوط به إقامة الحد ثم يمنعه. فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت، بمعنى أنه يدرع عنه الحد أو يتغاضى عن الحق الذي عليه بأن يأخذ مقابل رشوة، وهو اللي سماه في الحلقة الماضية البرطيل. فاعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه. قال: لا سيما الحدود على سكان البر، بمعنى البر مقصوده يعني الأعراب والصحارى والذين يعني قد تكون المساحات تسمح بأنهم يهربوا أو يشردوا أو يكون التمكن منهم صعب إلا من خلال الولاية. فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين، يعني اللي هم الولاة ومسؤول القرى ومسؤول يعني الإمارات الكبيرة والصغيرة. فإن من أعظم فسادهم أن يحموا المعتدين بجاه أو مال، حتى ولو كان قال ولو كان المال مأخوذا لبيت المال، ولو كان يدخل، فإن هذا لا يجوز، سواء كان المال مأخوذ لبيت المال أو للوالي صلى الله عليه وسلم سرا أو علانية، فذلك محرم جميعه بإجماع المسلمين. وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك بمعنى أنه يحمون أو تأخذ مقابل إلى آخره، وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه فهو من جنس واحد، يعني كلهم داخلون في إما من آوى محدثا أو من منع إقامة حدود الله. قال: والمال المأخوذ على هذا شبيه، وهو جميل جدا، يعني استحضار الشيخ لهذه الصورة جميل ولهذا القياس جميل. يقول الشيخ: والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد، وهؤلاء كلهم لا شك أنهم وسطاء في حرام، فهذا مثلهم. فالذي يدفع مال البغي طبعا لا شك أنه حرام، لأنه يسهل عمل البغي ويسهل عملية الزنا. وكذلك حرمان الكاهن، الكهانة لا تجوز، فكيف بمن يدفع للكاهن من أجل أن يتعاطى كهانته فيخبر عن المغيبات. وثمن الكلب أيضا لا يجوز، بل حتى يعني لا شك أن هناك يعني أنواع كلاب مسموح باقتنائها ككلب الصيد والماشية والزراعة والحراسة، لكن أيضا بيعها لا يجوز، لأن ثمن الكلب لا شك المقصود به الكلب الذي أليف، والكلب الذي ليس الكلب الطريق، لأن الناس لا تتبايع إلا الكلاب التي مدربة، لا تتبايع أو لا تحتاج إلا الكلاب المدربة. فلهذا العلماء يعني نصوا على أن المقصود الكلب الذي له خصوصية ككلب حراسة أو كلب زراعة أو كلب صيد أو نحو ذلك. وسيأتي الكلام على الحديث. وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد، نسأل الله سلامه، الذي طبعا يتوسط بين مريد الحرام ومقدم خدمة الحرام صلى الله عليه وسلم فيأخذ مقابل، وقال وهو القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، رواه البخاري. قال فمهر البغي الذي يسمى حدور القحاب، القحاب القحبة معروفة هي الزانية، والحدور ضبط حدور وضبط جذور أيضا، وجذور في القاموس قال استعمل في ذكرت ليس في القاموس لا بعض المراجع ذكرت أن جذور القحاب استعمل هنا كما قال الشيخ، واستعمل أيضا في أجور المغنيات والقيان، المغنيات والقيان أيضا ما 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 يعني يؤخذ منها يسمى جذور أو حدور، جذور أو حدور القحاب. ولو أنكم أيضا راجعتها ضبطا وراجعتوا أيضا استعمالاتها هذا يكون حسن، لعلكم تراجعون يا شيخ، لعلكم تراجعون الكلمة هذه وأين استعمالاتها وأين يرجع أصلها يكون هذا جيد. قال وفي معناه أيضا في معنى مهر البغي ما يعطاه المخنثون الصبيان بمعنى صلى الله عليه وسلم في اللواط وغيره صلى الله عليه وسلم من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم. وحلوان الكاهن أيضا وهو الذي يعطاه الكاهن ليعلم ليخبر عن تنبؤات، مثلا قد يأتي إنسان ويقول أنا أنظر مستقبلي ماذا سيحصل لي، قد يكون مسؤول كبير يقول ماذا كذا أو سلطان أو والي أو حتى إنسان يقول وزير ماذا سأكون في الوزارة، ماذا سيحصل لي، هل سأستمر ما أستمر ونحو ذلك، أو حتى طالب يعني هل يتوقع نجاح ما نجاح أو تاجر أيضا ماذا ستكون تجارتي، هل في هذا المشروع ينجح ولا ينجح ونحو ذلك، هذه كلها كهانات، كلها كهانات. فما يدفع هي مقابل هذا هو يسمى حلوان الكاهن. قال مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه، إما مبشرة أو منذرة أيضا، أو مبشرة له ومنذرة لأعدائه ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين.
وهذا الحقيقة يعني توضيح جميل جدا، وأيضا يحتاج وقفة طويلة، وسوف يبسط الشيخ الكلام في هذا. يقول رحمه الله: وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية. أولا يعني الشيخ يقرر، وهذا مهم جدا في الولايات وفي السياسات الشرعية وفي مسؤولي الولايات، حينما نقول مسؤول الولايات نقصد كل ذي ولاية من الوزراء والأمراء والمديرين، وسواء كان في القطاع العام أو الخاص، كل هؤلاء مسؤولون، وكل ما يحدث من نقص في ولايتهم سواء من فساد أو تقصير في حق أو ارتكاب إلى ممنوع، هذا كله داخل في المنكرات وداخل في الأمر المعروف عن المنكر. ولهذا الشيخ يقول بكلام يعني كله فقه وكله يعني أسرار عجيبة، قال: وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه، هذا هو عين الفساد ومدخل الفساد وأصل الفساد، كان بمنزلة مقدم الحرامية. طبعا مقدم الحرامية طبعا يعني زعيم حرامية، هم يعني هم يكسبون حراما وهو رئيسهم ورئيس أو ما نسميه في عصرنا هو رئيس العصابة. مقدم الحرامية يعني هو ما يقابل في مصطلح المعاصر رئيس العصابة، فهو كان قابل زيك رئيس العصابة، رئيس عصابة الفساد، الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة. الأخيذة طبعا فعيل معنى مفعول، أخيذة بمعنى مأخوذة، وهو ما أخذ غصبا. الأخيذة كما في اللسان ما أخذ غصبا، فبمعنى فقطاع الطريق حينما يأخذون ما يأخذون من الناس هذا يسمى أخيذة، بمعنى ما أخذ غصبا. فرئيس الحرامية فعلا يقاسمهم ما أخذوه من أموال الناس وما نهبوه وسرقوه في ليقطعوا على الناس طرقاتهم وسبلهم. قال: وهو أيضا كذلك مزيد القواد صلى الله عليه وسلم، الذي يدرع الفحشة، الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فحشة صلى الله عليه وسلم. قال: وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط. لماذا؟ لأنها لم تنجو. الشيخ أتى بها شاهدا، لأن الله حينما أهلك أهل السوء أهلكها معهم، لأنها قد ما لم تكن ترتكب الفحش بنفسها، لكنها كانت تجر، بمعنى تدل على مواقع الفحش. فلهذا قال: وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط، التي كانت تدل الفجار على ضيفه، التي قال الله فيها: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والآية الأخرى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه، مع أنها ما ارتكبت إنما كانت واسطة، إنه مصيبها ما أصابهم. قال: فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يباشرون، يعني كانوا يعملون الخبائث. قال: وهذا لأن هذا جميعه أخذ ماد للإعانة على الإثم والعدوان. كل هذه الطرق والوسائل ومنع الحدود ومنع الحقوق أو بمقابل، كل هذا داخل في هذا، لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان. قال: وولي الأمر، وهذه قضية وسوف يبسطها الشيخ. قال: وولي الأمر، إن حينما نقول ولي الأمر ترى المقصود به ولي الأمر الأعظم ومن دونه من الأمراء والوزراء والحكام وأصحاب المحافظات والمراكز ومدير المراكز، كلهم كل هؤلاء يشملهم مسمى ولي الأمر، وكل على قدر ولايته وعلى قدر صلاحياته. قال: وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: وهذا هو مقصود الولاية، يعني مقصود الولاية الأعظم هو هذا الأمر معروف ونهى عن المنكر. ولا شك أن تقريبا يعني كل أعمال الناس، يعني المالية والسياسية والتربوية والاجتماعية، وكلها تدخل في اسم أو مسمى الأمر معروف ونهى عن المنكر. يا أمر معروف أو نهي عن منكر، يا أمر معروف قصر الناس فيه فمسؤولية الوالي أن 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 يفشو، أو منكر وجد فمسؤوليته أن يمنعه أو أن يقلل منه. وإن كان لا شك طبعا معروفا أن 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 أن, أن الأصل في الولاية أنها لا يعني ضبط الأمور الحدود وإقامة الحدود وضبط الثغور وضبط الأمن وجهاد الأعداء وأيضا إصلاح أمور الناس بكل أنواع، كل هذا داخل في يعني اسم أو مسمى الأمر معروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال الشيخ: وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: وهذا هو مقصود الولاية، يعني هو الغاية من الولاية في الناس أن يقام المعروف وأن ينهى عن المنكر بكل كما قال مشمولاته من السياسة والاقتصاد والتربية والتجارة والأموال إلى آخره، ناهيك طبعا بأمور الإسلام الأساسية من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وإلى آخره. قال: فإذا كان الوالي يمكن من المنكر نسأل الله السلامة بمال يأخذه، كان قد أتى بضد المقصود، مقصود الولاية هذا ضد المقصود وضد ما نصب له ولي الأمر، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليه صلى الله عليه وسلم، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد في سبيل الله فقاتل بالمسلمين. يعني تصوير العجيب، بمعنى المآل، مآل من أو مآل الفساد حينما يفشو في دولة ما، سواء كان فسادا ماليا أو فسادا إداريا أو فسادا سياسيا، مآله فعلا أنه مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. لا شك أنما لا يكون هلاك الأمم إلا حينما ترتكب مثل هذه المرتكبات، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة.
قال رحمه الله: يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قلنا، والشيخ يعني وقف عند هذه وقفة حميدة ووقفة عجيبة ووقفة كلها فقه الحقيقة، حينما قال: إن ولي الأمر إنما نصب ليأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال: وهذا هو مقصود الولاية. وقال هنا يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه يعني فعلا تحتاج إلى 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 يعني فقه كبير جدا، لا من الولاة ولا من طلبة العلم، أن استقامة الأمة بل خيريتها كما في الآيات وكما يستدل الشيخ، خيريتها رفع راية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فقال رحمه الله: يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت الأمة هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، في آيات كثيرة كما هو معلوم. فالمقصود أن شعار هذه الأمة، بل شعارها ودثارها أيضا، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف كما قلنا كل الولايات بشتى أنواعها وصنوفها المالية وغير المالية والسياسية والإدارية، كلها مشمولة بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى في بني إسرائيل، وهذه آية أيضا تحتاج وقفة: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لاحظ العلماء في هذه الآية كما ذكر النووي وغيره وابن عبد البر أيضا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تناهى يسميه العلماء أو اللغويون فعل مشاركة، لا يتناهون بمعنى أنهم يتبادلون النهي عن منكر فعلوه. وهذا يوضح يعني في قول عز وجل: تأمرون بالمعروف، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لا، هو الحقيقة المطلوب من الإنسان أن يأمر المعروف ولو كان على جانب التقصير، لأن المسؤول المسلم عليه مسؤوليتان: مسؤولية نحو نفسه، ومسؤولية نحو المسلمين ونحو غيره. فتقصيره حتى في نفسه لا شك أنه مسؤول عنه ومحاسب عليه، لكن أيضا هذا لا يدعوه إلى أن لا يقوم بمسؤوليته نحو الآخرين. وهذه قضية يعني دقيقة جدا ومهمة جدا. لا تظن أنك يعني نعم قد تبتلى بنوع من تقصير، لكن تقصيرك لا يعني يجعلك أو يهون عليك مسؤوليتك نحو الآخرين. مثلا الأب قد يكون عنده قصور، لكن قصوره لا يعني أن يفرط في أولاده وأن يفرط في تربية أولاده، فهو على تقصيره مسؤول عن أولاده. كذلك الحال مع إخوانه المسلمين وغير المسلمين، على قدر ما هو ما عنده أو ما عليه من مسؤولية. ولهذا قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وسوف يأتي في قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما قال أبو بكر في ما سيأتي. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس. إذن الله عز وجل ذكر قسمين: ذكر الذين ينهون عن السوء، وذكر الذين ظلموا، يعني الواقعين في المنهي عنه. في فئة تنبه لها العلماء والقرآن سكت عنها، بمعنى لم يذكر عقوبتها ولا 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 حالها. يعني في يعني الآية ذكرت صنفين: ذكرت الناهين عن المنكر والواقعين عن المنكر في المنكر، لكنها لم تذكر الساكتين اللي سكتوا وما حالهم، اللي لم ينكروا، هم لم يقعوا في المنكر لكنهم لم ينكروا. فالقضية يعني، وبعضهم ألحقهم بالواقعين أو يختلف على حسب وضعهم إذا كان معذورين أو غير معذورين، لكن المقصود أن العلماء يعني نبهوا إلى أن الله ذكر فئتين: ذكر الناهين وذكر الواقعين، ولم يبين لنا حال الساكتين، هل هم من مع هؤلاء أو مع هؤلاء. قال: فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين، بالعذاب الشديد. وفي الحديث السابق وإن كان الظلم يعني قد يكون إنسان ظلم بالمباشرة أو ظلم باللعانة أو ظلم بالتقصير. وفي الحديث السابق أن أبا بكر وهذه سنقف عندها أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب. هذا هو توجيه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يعني أنتم مسؤولون عن أنفسكم وعليكم بالمحافظة عليها وعليكم بوقايتها من عذاب الله وعليكم بالاستقامة على أمر الله إلى آخره. قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم كأن أبا بكر يعني رأى الناس قد فهموا أنها بمعنى لا تكترثوا بغيركم ولا يضركم أنت مستقيم أنت لست مسؤولا عن الآخرين. فقال أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها بمعنى لا تظنوا أن قوله لا يضركم من ضل إذا هديتم أن مع أنكم لستم مسؤولين عن الآخرين. لا قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بعقاب يعني بمعنى أنتم مسؤولون عن تقصير الآخرين فيما هو داخل تحت مسؤوليتكم. لكن أيضا رأيت تفسيرا آخر أو معنى آخر ولا يمنع أن يراد المعنيان المعنى الآخر في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بمعنى لا يستطيع إلحاق الضر بكم هذا معنى آخر لا يضركم يعني لا يستطيع كما قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فما دام أنك مهتدي ومستقيم فإنه لن يضرك الأعداء والله حافظك. هذا أيضا معنى آخر ذكره الجليل وغيره ولا مانع من إرادة المعنيين. وهذا مثل ما قيل في حديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان بمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى إذا نزع منك الحياء فاصنع ما شئت. هذا هو المعنى المتبادر وهذا هو المعنى أيضا السائد وهو صحيح. المعنى الآخر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى إذا رأيت هذا العمل لا يدعو إلى الحياء فاعمله بمعنى إذا لم تستحي بمعنى إذا لم يكن مما يستحيا منه فاعمله. إذا هذا هو المعنى الثاني فإذا لها ولا مانع من إرادة المعنى. وفي حديث آخر إن المعصية إذا أخفيت لن تضر إلى صاحبها وإذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. وهذا أيضا لا شك أنه يدل على المسؤولية المشتركة. نعم.
قال رحمه الله وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين. وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. وإن كان التارك للصلاة واحدة فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي. وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها.
بس قال رحمه الله: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه، طبعا كما قلنا الحدود والحقوق لغير معين، الحدود والحقوق لغير معين، بمعنى الحقوق المتعلقة بعموم الناس وبالمسؤولية العامة. قال: ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على النحو الذي بسطه الشيخ فيما مضى. قال: فالأمر المعروف يمثل المنكر المعروف، مثل الصلاة والزكاة، بمعنى عليه أن على الإمام أن تكون هذه الشعائر في الأمة وظاهرة ومقامة، الصلاة وتؤدى الصلاة، لأن هذه من المعروف، الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وحسن الأرحام وحسن العشرة مع، يعني حقيقة الشيخ ذكر أمثال أو على سبيل التمثيل، الصدق والأمانة، يعني حينما ترى الكلام على الصدق وعلى الأمانة وعلى حسن العشرة مع الأهل، هذه أمور يعني الناس قد تدرك، الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين، لكن الأمانة وحسن العشرة وأنا أقول الرفق والتعاون إلى آخره، هذه يخفى على الناس، بمعنى من مسؤولية الإمام ومسؤوليته الأمر ومن تحته مسؤوليتهم أيضا أن يطمئن إلى أن هذه موجودة في الناس، وهذه لا تكون إلا بالتربية، بمعنى هو مسؤول أن يوجد قنوات بحيث يفشو في الناس الأمانة ويفشو فيهم الرفق ويفشو فيهم الليونة ويفشو التعاون ويفشو حسن العشرة ويفشو حسن العلاقات، سواء مع الأقارب أو مع القريب أو مع الغريب ومع البعيد ومع من تعرف ومن لا تعرف، فيشمل كل ما أمر به الإسلام من خير وما أمر به من مكارم الأخلاق. قال ونحو ذلك: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، يعني كل من تحت ولايته، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، لابد من تساهل تهاون في الصلاة أن يعاقب. قال: فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قتلوا، لا شك طبعا لأنه مش على الإسلام، بل حتى الأذان لو تركوه قتلوا على تركه بإجماع المسلمين. قال: وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة كما فعل أبو بكر والصيام وغيرهما، وعلى استحلال صلى على استحلال أشد أيضا، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها، بمعنى يجب على، طبعا حين نقول جهاد بمعنى يجب أن 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 أن, أن, أن تخضع لأوامر الشرع ما دام أنها داخلة تحت ولايته وتحت مسؤوليته، وما دام أنه كما يقول على جميع من يقدر على أمره حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء، يعني هذه مطلوبات من ولي الأمر باتفاق العلماء. قال: وإن كانت تارك الصلاة واحدا، طبعا إذا كانت جماعة يقاتلون، وإن كان واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، طبعا قيل بمعنى أن المسألة محل اجتهاد في طريقة كيفية تأديب أو معالجة أو محاسبة من قصر في الصلاة بالضرب والحبس حتى يصلي. وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن استتاب، بمعنى يقتل بعد أن استتاب، طبعا استتاب ثلاثة أو أربعة يصلي إلى آخره، فإن تاب وصلى وإلا قتل، هذا إذا كان فردا. قال: وهل يقتل كافرا أم مسلما فاسقا؟ فيه قولان: هل يكفر بترك الصلاة كسلا وتهاونا، هل يكفر أو لا؟ قال قولان: قال: وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كلام الشيخ عجيب. طبعا حينما يقول السلف مقصوده الصحابة ومن بعد قريب القرنين أو ثلاثة، لأن بعد ذلك الخلاف في هذا قوي جدا، لكن في العهد الأول الشيخ يقول إن أكثر السلف على أنه يقتل كافرا ولو كان تاركها قد تركها تهاونا وكسلا وليس جحدا لوجوبها. قال وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين السلف والخلف. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة اللي هي الزكاة والصيام والحج إلى آخره، وحتى بر الوالدين وحقوق الأرحام كلها من المعلومة الدين بالضرورة. ومن جحد وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القطاع عليها، فمن جحد وجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين. في الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ورحمه في شرحه ذكر كلمة جميلة تحتاج يعني وقفة، وهي مهمة في بين طلبة العلم. يقول أن سبب التأويلات الخاطئة ما يتصف به كثير من الناس من أنه يعتقد ثم يستدل، يعتقد ثم يستدل، وإذا اعتقد الإنسان ثم استدل حمله اعتقاده على تحريف الكلمة عن مواضعها. كلمة جميلة حقيقة وإن كانت حساسة، هي كلمة صحيحة لكنها يعني حمل تأويلات الأعيان عليها لا ينبغي التعجل، لا ينبغي أن يتعجل الإنسان في أن كل من رأاه متأولا أنه يقول لا هذا حمله أنه اعتقد ثم أول، لا لا ينبغي التعجل فيها، وإلا كلمة صحيحة. لو أن لكن هذه يعني يعرفها طلبة العلم ويعرفها لا شوهي حقيقة، إذا لكنه لا تستطيع أن تحكم على معين بأن هذا اعتقد ثم أول. هذه لا ينبغي أن يتعجل طالب العلم وأن تحكم على إنسان مجرد أنه أول قلت لا إنه اعتقد ثم أول، لأن هذا صعب. لماذا؟ لأن الاعتقاد محله القلب، فلا تستطيع أن تقطع بأنه اعتقد ثم أول. قد يكون أول ثم اعتقد. لماذا؟ لأن الحاصل من أهل العلم كما هو معلوم أنهم لتأويلاتهم بقطع النظر أنها راجحة ومرجوحة كل تأويلاتهم يستدلون لها، ويأتي به استدلال بقطع النظر أن يكون الدليل قوي أو غير قوي، لكنه بالنسبة له يرى أنه هو الظاهر في حقه. فهذه الكلمة جميلة وحقيقة يعني، لكنها الإنسان يحذر نفسه، يحذر أن يعتقد أولا ثم يتلمس اعتقاده تبريرا أو تأويلا. لكن لا تحكم على تأويلة الآخرين أنه قد سبق اعتقاده، فهذه لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يتعجل في أن يحكم على الآخرين بأن اعتقاداتهم سبقت تأويلاتهم. هذا أمر ينبغي التحري فيه، وإلا كلمة صحيحة. إذن كلام الشيخ هنا يعني كما قلنا يعني تقريره لمفهوم الحقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهم عجيب وفهم واسع ودقيق وفقه، ولا سيما فيما يتعلق بالولايات، وأن الولايات مهمتها ووظيفتها ومسؤوليتها هي بالفعل إقامة المعروف أنه المنكر بهذا المفهوم الشمولي وبهذا الفهم الواسع، وأن كل مطلوبات الإسلام سواء من مأموراته أو منهياتها كلها يمكن إدخالها في مفهوم المعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.